حدثنا عن حدثنا حول الفرعين الجديدين في كلام الإمام رضوان الله تعالى عليه. الفرع الأول حدثنا في الجلسة الماضية، وأما الفرع الثاني الفرق بين أقسام الجهاد وأقسام القتال. القتال فهدف دعوة الناس إلى الإسلام، والقسم الثاني القتال فهدف توسعة السلطة وتوسعة المملكة الإسلامية أو سائر الجهاد حتى لأجل بعض الأهداف الدنيوية. هل يوجد الفارق بين أقسام القتال أو لا يوجد الفارق؟ السيد الإمام وكذلك السيد اليزدي في الغربة وأكثر الفقهاء لم يفرقوا بين هذه الأقسام، بين أقسام الجهاد. أقسام الجهاد من هذا الجهة، من جهة الهدف، من جهة الهدف لا من جهة العنوان، لا من جهة العنوان أن الجهاد مثلا ابتدائي جهاد الدفاعي، لا من جهة الهدف. الهدف من القتال إما دعوة الناس إلى الإسلام أو من هذا الجانب أكثر الفقهاء لم يفرقوا ولم يقولوا بالفرق، خصوصا في الآن نتحدث في هذا الجانب. نحن في كتاب الخمس في وجوب خمس الغنيمة لم يفرق بين ما كان الجهاد للدعاء إلى الإسلام أو لسائر الأمور الدنيوية، إلا صاحب الحدائق. صاحب الحدائق قد فصل بين أقسام الجهاد وفرق بين أقسام الجهاد. يمكن أن نقول هو أول فقيه أو أول شخص قد فصل بين هذه الموارد، بينما كان الحرب للدعاء إلى الإسلام، كان القتال للدعاء إلى الإسلام وغيره السائر. إذا كان القتال للدعاء إلى الإسلام صاحب الحدائق يقول فالغنيمة كلها للإمام لا خمسة. إذا كان القتال للدعاء إلى الإسلام لا خمسة فيه، بل كلها كل الغنيمة للإمام عليه السلام، للإمام إما عليه السلام أو إذا حسب المبنى. يعني إذا قلنا الإمام إمام المعصوم فنقول عليه السلام، وأما إذا كان غير ذلك، وأما إن كان للقهر وللقدر للغلبة القتال للقهر والغلبة، فصاحب الحدائق قال وجب فيها الخمس، وجب في الغنائم فيها الخمس. التفتوا أيها العلماء، هذا الفرق وهذا التفصيل تقريبا منحصر بصاحب الهدائق. إلى الآن لم أعثر على رأي سائر الفقهاء، هل ممكن أحيانا حتى إذا نجد بعض الفقهاء جدا في غاية الندرة. صاحب الهدائق هو في الحقيقة أول من ذكر هذا التفصيل، إلة ذلك والسبب ذلك والدليل على ذلك، الدليل عند صاحب الهدائق أشار بأنه هذا التفصيل ظاهر مرسلة الوراق. الظاهر من مرسلة الوراق التي تحدثنا حولها وقرأناها في جلس الجلسات العديدة، قرأنا والتفتنا إلى هذه المرسلة، مرسلة الوراق، هذه المرسلة ظاهرة في خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الإسلام. هو يقول وفي غيره يرجع إلى عموم الآية. في خصوص هذه الرواية هذه المرسلة فقط الغزو لهدف الدعاء إلى الإسلام، وأما صار الموارد فتبقى في عموم الآية، والآية تصرح بوجوب الخمس. فقد إذا كان القتال للدعاء إلى، أنتم تعلمون الآن كلامنا في عصر الغيبة، يعني في عصر الغيبة إذا قلنا باشتراط ابن الإمام في عصر الغيبة إذا وقع القتال أو بدأ بالقتال، بدأ المجاهدون بالقتال في عصر الغيبة بغير ابن الإمام، بدأوا بغير ابن الإمام، هل الأموال التي يجدونها أو يحصدونها هذه الأموال بعنوان الغنيمة يجب فيها الخمس أو كلها للإمام؟ صاحب الحدائق يقول كلها للإمام، كل هذه الأموال للإمام ولا خمس فيها أصلا. لماذا؟ لأنهم قد دخلوا في القتال لأجل الدعاء إلى الإسلام، دعوة الناس إلى الإسلام. والدليل على ذلك عند صاحب الحدائق وظهور هذه المرسلة، مرسلة الوراق. هذا كلام صاحب الحدائق. أولا أيها الحضور، هذه النسبة مشهورة إلى صاحب الحدائق، ولكن أني لم أستطيع أن أراجع إلى كتاب صاحب الحدائق بالتفصيل، يعني فقط فحصت في بعض الموارد لم أجد، ولكن النسبة مشهورة، كثير من الفقهاء ذكروا، وأنتم إن شاء الله تراجعون إلى كتاب الحدائق أهداف الناظرة، ونتصور موجود في كتاب صاحب الحدائق، كثير من فحول الفقهاء ذكروا، ولكن اني لم استطع ان اراجع الى هذا الكتاب. واما بخصوص بعد ثبوت هذه النسبة، بخصوص ظهور هذه المرسلة، المرسلة أنتم تتذكرون قد قرأناها في الجلسات العديدة، الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا غزا قوم بغير ابن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. كل ما نتأمل في هذه المرسلة لا نجد أثرا أصلا لأجل هذه الخصوصية، إن الدعاء إلى الإسلام، الفارق والتفصيل بين هدف القتال، الدعوة إلى الإسلام أو غير هذا الأمر، غير هذا الهدف. كل ما نتأمل ونفكر في هذه الرواية هذه المرسلة لا نجد أثرا أصلا لهذه القضية، لا نجد أثرا ولا إشارة، لا تصريحا لا إشارة، فضلا عن ظهور هذه المرسلة. صاحب الحدائق يدعي ويقول هذه المرسلة ظاهرة فيما ادعى، يعني في وجوب الخمس، في أن هذه الأموال الغنيمة كلها للإمام. فلذلك نحن نقول، تأملوا، نحن نقول فأولا لا وجه للظهور المرسلة فيما ادعاه صاحب الحدائق، أولا لا ظهور، بل نمنع الظهور، بل نمنع ظهور هذه المرسلة فيما ادعاه صاحب الحدائق. و ممنوعية الظهور، منع الظهور هذه المرسلة، كثير من الفقهاء صرحوا وأشاروا إلى ذلك، قالوا ظاهر الظهور ظهور هذه المرسلة ممنوع. هذا أولا. كما مثلا السيد الحكيم في المستمسك، صاحب الجوالر، السيد الخوي، كثير من الفقهاء قديما وحديثا ذكروا هذا. وثانيا بعض من الأشخاص ذكروا انصراف هذه الرواية إلى مورد دعوة المورد دعوة الناس إلى الإسلام في خصوص القتال، يعني القتال بهدف دعوة الناس. قالوا هذه الرواية منصرفة إلى هذا المورد. وكيفية بيان الانصراف ووجه الانصراف هكذا ذكروا وقالوا المقصود من الانصراف في دعوة الناس إلى الإسلام، تصوروا وقالوا أن لفظ الغزو، أن لفظ الغزو فيها فيها في لفظ الغزو إشارة إلى هذه القضية، إلى دعوة الناس إلى الإسلام. ولكن فنحن كذلك لم نجد أثرا لا في أصل اللغة ولا في موارد استعمال اللغة في خصوص دعوة الناس إلى الإسلام. ولكن يمكن أن نذكر توجيها لكلام صاحب الحديث. فإلى الآن قلنا أولا لا ظهور لهذه المرسلة، ثانيا لا انصراف، هذا أولا وثانيا. فأما انقيل، إن هذا التوجيه نذكر بعنوان انقيل. انقيل يمكن ذكره، قال أحد أهيانا يمكن ذكر توجيه لكلام صاحب الهدايا، والتوجيه هذا التوجيه بهذه العبارة. يمكن لأحدنا أن يقول لعل نظر صاحب الهدائق إلى احتياج خصوص الغزو الدعائي، الغزو الدعائي القتال الذي يحدث بهدف دعوة الناس إلى الإسلام، هذا الغزو الدعائي يحتاج إلى إذن الإمام، والسائر الأقسام لا يحتاج إلى إذن الإمام. الغزو الدعائي يحتاج، ولكن سائر الأقسام القتال لا يحتاج إلى إذن. إن قيل أو إن قال أحد وذكر هذا التوجيه فكذلك نحن نقول بعد نقول الإنصاف، الإنصاف عدم تمامية هذا التوجيه، أو بعبارة عدم تمامية الصاحب كلام صاحب الهدائق بهذا التوجيه، عدم تمامية كلام صاحب الهدائق بهذا التوجيه. جميع أقسام القتال يحتاج إلى الإذن، جميع أقسام القتال يحتاج إلى الإذن بخصوص من لماذا نقول بالسبب الحكمة التي قلنا بأنها موجودة في اشتراط ابن الإمام. في اشتراط ابن الإمام سابقا تحدثنا وقلنا فلسفة والسر في جعل شرط ابن الإمام واشتراط ابن الإمام في القتال عدم مبادرة الناس مباشرة من دون تنسيق من دون ابن إلى الحرب وإلى القتال. المجتمع يحتاج إلى نظم انسجام، هذه هي الحكمة الأساسية في اشتراط ابن الإمام. لذلك جميع أقسام القتال يحتاج إلى الإمام، حتى توسعة مملكة الإسلامية، توسعة سلطة الإسلام في سائر الموارد كذلك يحتاج إلى إمام.
هذا
القتال الدفاعي الآن لا نتحدث عن القتال الدفاعي ولا ابتدائي، الآن فقط نتحدث عن هدف القتال. القتال بهدف دعوة الناس إلى الإسلام، أو بهدف توسعة المملكة والسلطة الإسلامية، أو بهدف صائر الموارد أصلا، هذا صائر المسائل الدنيوية أصلا وأغراض سياسية. على يال هذا توجيه غير وجيه وغير مقبول، لا نستطيع أن نقبل هذا التوجيه في كلام صاحب الحدائق، وكلام صاحب الحدائق في غير مهد. أي رجل
بحرنا هنا الأول كان الغزو، أن القوم هم من بدأوا بالغزو، وهذا يحتاج إلى ابن اليمن. الأمر الآخر أن الابتدائي هو الذي يحتاج للإذن، أما الدفاعي لا يحتاج للإذن، لا الإمام ولا نائب.
الدفاعي في مرحلة في بداية الغزو، بداية الدفاع لا يحتاج، ولكن في استدامة يحتاج للإذن.
المرسل هي
الظاهر
أنه في الابتدائي،
في الابتدائي يحتاج إلى الإذن. حتى في الابتدائي، في الجهاد الابتدائي بحسب الهدف، يمكن أن نقول بهدف دعوة الناس أو بهدف غير دعوة الناس. أحسن، الآن نتحدث في هذا الجاي، يعني كيف يمكن أن نأتي ونذكر توجيها لكلام صاحب الهدائق أن هذه المرسلة ظاهرة فقط في دعوة الناس إلى الحق، إلى الإسلام يعني. لا، المرسلة عامة وشاملة بالنسبة لجميع الجهاد، يعني أقسام الهدف، يعني هدف القتال. لذلك إلى الآن نقول هذه التوجيهات، ظهور هذه المرسلة، انصراف هذه المرسلة، وكذلك هذا التوجيه الأخير في كلام صاحب الهدائق، كل هذه التوجيهات غير تامة ولا نستطيع أن نقبل هذه التوجيهات. وأما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، السيد الخوئي ذكر وجها آخر لكلام صاحب الهدائق. كلام صاحب الهدائق عند السيد الخوئي كذلك غير مقبول، ورد كلام صاحب الهدائق، ولكن ذكر توجيها ورد. السيد الخوئي يقول وجه التخصيص التنسيس عليه في رواية أبي بصير المتقدم. ذكرنا رواية أبي بصير المتقدم، الآن كذلك سأقرأ هذا الرواية. السيد الخوئي يقول وجه التخصيص التنسيس عليه في رواية أبي بصير المتقدمة كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله. السيد الخوئي لم يذكر جميع نص كامل الرواية، فقد يشير إلى الرواية المتقدمة، والآن أنا أقرأ على ما سمعكم النص الكامل من هذه. سابقا قبل الجلسات قد ذكرنا، يعني في اشتراط القتال، بعد اشتراط القتال في وجوب الخمس قبل اشتراط ابن الامام، قد قرأنا هذه الرواية. الرواية الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى احمد بن محمد علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة البقائن عن ابي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شيء، تعملوا في هذا الرواية كذلك، كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمس، ولا لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا. هذه الرواية السيد الخوي يقول لعل وجه التخصيص في كلام صاحب الهدائق التنسيس في هذه الرواية. السيد الخوي يقول أي على الدعوة إلى الإسلام، يعني كل شيء قتل على شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أسلقه يصرف ويقول أي على الدعوة إلى الإسلام. إلا أنها، هذا التوجيه في كلام سيد الخوي بالنسبة لكلام صاحب الحدائق، ولكن بعد ذلك السيد الخوي يقول إلا أنها، أن هذه الرواية من أجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني كما مر لا تصلح إلا للتأييد، لا تصلح إلا للتأييد، وأن الحكم في هذا الفرض آكد من غير أن يتقيد بها إطلاق الغنيمة، إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة حسب ما أعرف. السيد الخوي يقول هذه الرواية، في الحقيقة السيد الخوي يريد أن يقول التنسيس في هذه الرواية على تفسير صاحب الحدائق في خصوص دعوة الإسلام، التنسيس موجود في هذه الرواية، ولكن إشكال السيد الخوي على هذه الرواية لأجل ضعف السند، إشكاله على ضعف السند. ولكن نحن نقول هذه الرواية بالنسبة صحيح، كل شيء قتل عليها على شهادة أن لا إله إلا الله، الظاهر على دعوة، على دعوة الناس إلى الإسلام، هذا ظاهر الرواية. ولكن بالنسبة إلى غير هذا القسم، بالنسبة إلى غير هذا القسم، هذه الرواية ساكتة، ساكتة بالنسبة إلى غير هذا القسم من أقسام القتال وغير هذا الهدف، ساكتة هذه الرواية مضافا إلى ضعف السند. علي بن أبي حمزة البطائني الرواية ضعيفة من جهة السند، نحن من هذا الجمع موافق مع السيد الخوي، ولكن من جهة التنسيس في هذه الرواية والتوجيه في كلام صاحب الحدائق نقول هذه الرواية ساكتة بالنسبة لسائر الأقسام. فلذلك كيف نفصل بين هذا الهدف وسائر الأهداف؟ نقول في هذا مثلا كلها للإمام، وفي سائر الموارد فقط فيه الخمس. فعلى أي حال نحن نقول لا خصوصية للقتال، لا خصوصية للقتال الذي يقع للدعاء إلى الإسلام، ولا فرق بينه وبين سائر الأقسام. والمهم التفتوا جيدا، المهم أن السيد الإمام وكذلك السيد اليزدي والسائر الفقهاء، كثير من الفقهاء لم يقولوا بالفرق، لم يقولوا بالفرق بين هذا القسم القتال وسائر الأقسام، فقط السيد الإمام والسيد اليزدي في خصوص زمن الغيبة وأصل الغيبة قال خصوصا فيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام فقط، يعني قال بعبارة أخرى، التفتوا بعبارة أخرى، السيد الإمام يريد أن يقول إذا قلنا بوجوب الخمس في من في القتال الذي دخله مثلا المجاهد بغير ابن الإمام في عصر الغيبة، إذا قلنا بوجوب الخمس ففي سورة دعوة الناس إلى الحق، في سورة القتال الذي يقع بهدف دعوة الناس إلى الحق يكون الوجوب آكد، يعني هذا الوجوب آكد في خصوص دعوة الناس إلى الحق. وأما بالنسبة للسائر لم يقول بالفرق بين هذا القسم والسائر الأقسام، فلذلك نحن نقول لا خصوصية للقتال من هذا الجانب. والرواية أبو بصير المتقدمة كذلك كما أشرنا مضافا إلى ضعف السند أنها ساكتة بالنسبة إلى هذه الخصوصية والفرق بين هذه الخصوصية وسائر الأقسام. على أي حال نحن مع السيد الإمام والسيد اليزدي وأكثر الفقهاء ونقول لا خصوصية لها، نعم بعنوان التأييد لتأكيد الحكم، نعم كما قال السيد الإمام، ولكن أما من جهة الفرق بين هذا القسم وسائر الأقسام لا يوجد عندنا دليل، لم نجد دليلا على ذلك. وأما نسبة صاحب الحدائق أظن وأتصور أن النسبة صحيحة، ولكن لم نجد ابن، لم أستطيع أن أراجع الكتاب حتى أجد نص عبارة صاحب الحدائق، وأنتم إن شاء الله تراجعون وتبحثون وتجدون إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى بحث الفقه. وأما أريد أن أتحدث معهم فقط، نحن على أعتاب مولد السيد زينب صلى الله عليه وسلم، وبعبارة أخرى حياتنا رحينة بوجود السيد زينب صلى الله عليه وسلم، بعبارة أخرى نحن دائما نجلس على صفة السيد زينب وعلى مائدة السيد زينب، حياتنا و توفيقنا علمنا تحصيلنا كل هذه الأمور بركة السيدة زينب، بركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أولا أبارك لكم بهذه المناسبة، مناسبة مولد السيد، ذكرى مولد السيدة زينب سلام الله عليها، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا كي نكون على نهج السيدة زينب، وإن شاء الله نعيش ونحيا بسيرة السيدة زينب وبحياة السيدة زينب سلام الله عليها. وهذه السيدة أنتم الحمد لله أهل هذا البلد، أنتم قد عشتم أكثر مني مقام السيدة زينب سلام الله عليها. هذه السيدة جدا مورد التوجه جميع أهل البيت، جميع أهل البيت عليهم السلام. لذلك أنا أعتقد، هذا اعتقادي، ممكن أنتم تقولون أحيانا لا دليل على هذا الادعاء، ولكن أنا أعتقد كل من يعيش بجوار السيدة زينب أو يختم هذه السيدة، مقام السيدة، سيرة السيدة، ترويج أفكارها، كل من له علاقة وتعلق بهذه السيدة إذا يزور سائر الأئمة المعصومين، الإمام الرضا، الإمام الحسين عليه السلام، هذا الشخص يكون محبوبا عند سائر أهل البيت. الإمام الحسين يقول أنت جئت من جوار أختي السيدة زينب، الإمام الرضا عليه السلام يقول أنت جئت تشرفت بزيارتي من جوار عمتي السيدة زينب. فلذلك لا بد أن نتوجه إلى هذا السيد ونتوسل بها وبمقامها بفضلها بقيمتها جدا. ما بعرف هل حكيتها لكم وذكرت لكم هذا القصة أولا، السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هكذا نقل في حياته أنه كلما أحيانا إذا يجد مشكلة في مسيرة الثورة الإسلامية يقول يدعو قارئ زاد ويقول اقرأ زاد. الإمام الخميني فقط هو وحده وقارئ زاد، يعني يقفل الباب، سكر الباب ويقول أنا وقار الأزهر اقرأ الأزهر. سئل عن بعض الأشخاص موجودين في مكتب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نقل عن السيد هاشم محلات، السيد هاشم الآن موجود، قال هل أنتم وجدتم مثلا إذا السيد الإمام يدعو قارئ أزهر يوصي به بقارئ أزاء أن يقرأ أي أزاء بأي أهل بخل، خصوص إمام الحسين عليه السلام أمير المؤمنين، وأي مصيبة أي أزاء؟ السيد المحلاتي قال نحن قد سمعنا من وراء الباب، سمعنا قارئ أزاء في أكثر المبار يقرأ أزاء السيد الزين السلام. لذلك هذا السيد مقامها وفضلها فضيلتها جدا عالية، ونحن لابد ينبغي لنا أن نتوصل بهذه السيدة الجميلة ونتوجه إليها. وهذه الأيام أيام التوجه إلى السيدة، أنا أعتقد هذه الأيام من مولد السيدة لابد أن يكون كل العالم متوجهين إلى مقام السيدة زينب، وهذا باختيارنا بيدنا. نحن أيضا نتوجه إلى السيدة، نستطيع أن ندعو العالم إلى هذه السيدة الجنة. فلذلك أيها الحضور، المشايخ، العلماء، الفضلاء، أدعوكم، أرجوكم، أرجوكم أن تحضروا في احتفالات مولد السيدة زينب سلام الله. لا بد أصحاب أن يكون أصحاب العمائم موجودين في مقام السيدة زينب في هذه الأيام. أصحاب العمائم البيضاء والسوداء موجودين في مقام السيدة زينب. البارحة مساء تقريبا ساعة 9 قبل 9 وزير الأوقاف الجمهورية العربية السعودية جاء وزار السيدة زينب مع وفد من العلماء والشخصيات، وكنت موجودا معهم. هو طلب، هو اقترح في السنة الماضية، أنا دعوته للزيارة، لا دعوة سرية، بل زرته في مكتبه في السنة الماضية تقريبا يومين ثلاثة أيام قبل مولد السيدة زينب. ذهبت إليه مع وفد وقلت السيد الوزير جئت إليك أولا لأسلم عليك، وثانيا لأن أقول لك أبارك لك ولادة عمتك السيدة زينب سلام الله عليها. وهذه الكلمة قد أثرت في شخصية السيد الوزير، والسيد يعني والسيد يقول شجرته نسبه ينتهي إلى الإمام الحسين عليه السلام. استغفر الله ربي. بعد ذلك، بعد اللقاء، في نهاية اللقاء قال، خاطبني وقال الليل إما الليلة إما بكرة مساء أريد أن أزور السيدة زينب. البارحة جاء، وحتى لما جاء إلى المقام قال اليوم عصرا لما أردت أن أزور السيدة زينب اتصلت بالسيد الرئيس دكتور بشار الأسد، اتصلت به وقلت أريد أن أزور عمتي. قال وين عمتك؟ قلت السيدة زينب سلام الله عليها جاء وزار السيدة زينب في السنة الماضية. في هذه السنة نحن لم نتصل به، ولكن البارحة أحد الأخوة قبل البارحة أحد الأخوة ذهب إلى وزارة الأوقاف للتنسيق بعض لأجل بعض الأمور. قال له قد أمرت، قال أردت أن أزور السيدة زينب اليوم ساعة مثلا 8:30 مساء، وبعد ذلك قبل الحضور إلى زيارة السيدة زينب قال قد أمرت مثلا شخص الفلاني أن تنسق مع مكتب السيد القائد، ونريد أن نقيم احتفالا ممتازا وكبيرا مشتركا برعاية السيد الوزير في مقام السيدة زينب بمناسبة المولد السيد. والبارحة جاء وزار السيدة زينب، زار أوضاف السيدة، وكذلك هو إلى البارحة هكذا قال إنه في المستقبل في الأيام القادمة لا ندري في الحقيقة يعني بحسب هذا الاتفاق، ولكن أما إلى الآن هم طلبوا، هؤلاء طلبوا إقامة الاحتفال في مولد السيدة زينب. هذا ونحن نحتاج أيها العلماء، تجاوزت عن الوقت، لكن نحن نحتاج بهذه الثقافة، إلى هذه الثقافة، ثقافة الوحدة، ثقافة التقريب، ثقافة المحبة جدا في مستقبلنا في هذا البلد، في كل العالم وخصوصا في هذا البلد. نحن نحتاج إلى هذه الثقافة، وهذا الثقافة ثقافة أهل البيت، ثقافة أهل البيت، ما ثقافة سياسية، ثقافة الجمهورية الإسلامية، لا، ثقافة أهل البيت. نحن بحاجة ولا بد أن تكونوا على رأس هذه الثقافة إن شاء الله. من هذا اليوم مساء نبدأ باحتفالات الأسبوع الزينب إن شاء الله في مقام السيدة زينب، من هذا اليوم إلى اليوم الأحد القادم، يوم الاثنين القادم إن شاء الله. وأرجوكم أن تحضروا في مقام السيدة زينب وتشاركوا في مراسم الاحتفالات، احتفالات مولد السيد زينب إن شاء الله. الله يوفقكم لما أن نلقى قائد الدرس بعض الأشخاص كبيرة، تقريبا 30 شخص ينامون في هذا القائد في هذه الأيام، وأكثرهم جاءوا من جمهور الجمهورية ومن سائر البلاد لخدمة السيدة زينب سلام الله عليها. ذلك اللغة في المكتب طلبوا مني أن نعطل الدرس غدا بكرة يوم الأربعاء، وأنتم الحمد لله تصورون بذلك. وفي الأسبوع القادم، لأني يعني لابد من السفر إلى بعض المناطق بعض الأماكن، لذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله كل الأسبوع الدرس نشتغل إن شاء الله، بعد الأسبوع إن شاء الله الوقت في المكتب. أيدي الأخوة في المكتب يريدون أن يهديكم هدية مناسبة مولد السيدة زينب سلام الله عليها.